أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ الليلة إن شاء الله بما أرسلناه إليكم في الصفحة من مدرسة موضوع الهم، الهموم والأحزان. وبداية، قبل أن نقرأ الأحاديث ونتدارس الأحاديث المتعلقة بالمسألة، نعرف أن الهم أو الهموم التي جاءت في الأحاديث والأحزان التي جاءت في الأحاديث هي ما يصيب الإنسان من الكرب، وتختلف التسمية حسب التعلق بالزمان. فإن كان ما يصيب المرأة من الكرب أو من الخوف متعلقا بالزمان القابل المستقبل فيسمى هما، وإذا تعلق بالزمان الماضي فيسمى حزنا. فالحزن على ما فات، والهم على ما هو آت، على ما يأتي. اتفقنا؟ والأمر قريب، يعني من جهة اللغة الأمر قريب، لكن هذا كل النصوص الشرعية، كل الأحاديث إذا جمعت بين الهم والحزن، وأعوذ بك من الهم والحزن، يبقى الهم في اللي جاي والحزن في اللي فات. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي القاعدة. خايف منه، خايف عليه، أصابك من القلق، من الريب، من الشك، من التردد، كل المشاعر اللي هيقدر نسميها بالاصطلاح المعاصر المشاعر السلبية، كل المشاعر السلبية المتعلقة بالزمان القابل اللي جاي هموم. واحد مش عارف يدبر معاشه ازاي، اولاده ازاي، الى اخره. يتربص به بعضهم الى اخره، فلا يدري ماذا يكون غدا. فهذه هموم. اما ما كان من الماضي، مما حصل، مما ضاع، مما فات، كنت تريد تحصيله وفات زمانه، أو من شيء أخطأت فيه وتجاوزت حدك فيه وفات زمانه، يبقى إيه؟ حزن. خلاص. والسؤال الآن، السؤال لكل الحاضرين بلا استثناء، هل منكم أحد ليس عنده هموم؟ خليكم شجعان، يعني مفيش مشكلة. لو واحد ما عندوش أي هموم، يعني مش حمل اي حاجة في المستقبل، يرفع ايده وهنجيبه على جنب. يعني احنا بنتكلم بس في الاول في الذي خلى من كل هم. مفيش حد، الباب لسه مفتوح. إذن فكلكم أصحاب هم ولا إيه؟ هموم. تمام. بس عشان الباشمهندس محمد لما قال هم واحد، فيعني إيه؟ كلنا أصحاب هموم، يعني نحمل هم المستقبل، مش عارفين بكرة في إيه، الدنيا راح فين، العيال فين، الأهل فين، البلد فين، الدنيا فين، مش عارفين حاجة، وعاملين نعيد حساباتنا ونودي ونجيب ولو كان كذا هيبقى كذا، ولو كان كذا يبقى كذا، وبعدين يطلع على كذا ولا كذا، ويطلع حاجة تالتة ما كانتش محدودة داخلة في الحسابات أصلا، وتعيد حساباتك مرة أخرى ثم تراجعها مرة بعد مرة. فإذا يعني نشترك جميعا في قضية الإيه. طيب السؤال الثاني، هل منكم من أحد ليس عنده ما يحزن عليه؟ يعني أشياء فات زمانها فيحزن عليها. أنا عايز شجاعة، ما عشان الناس بتكلم، ما سيبك من الناس، يعني أنت لو أنت ربنا مرضيك بحاجة ما فيش مشكلة أقول ما فيش. ليس عندي ما أحزن عليه مثلا، ما فيش أحزان خالص، أو فيه أو في كتير. ف يعني الباب مفتوح، ها يعني كلنا عنده ما يحزن عليه، فات أوانه وفات زمانه ولا تحين مناص، ما عادش لا يمكن تدارك مكان، كلنا كده. طيب إذن فأنتم مستهدفون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام اللي جاي يستهدف من عنده هموم ومن عنده أحزان. احنا هنتكلم في ثلاث أحاديث، هنتكلم في ثلاث أحاديث، الثلاث أحاديث بتعالج من عنده هم أو هموم ومن عنده حزن أو أحزان، خلاص؟ فهنتكلم في ثلاث أحاديث بتتعامل مع أصحاب الهموم والأحزان. فإن كنا كل الحاضرين وممكن كمان الناس اللي معانا على الصفحة أظن يعني مشاركنا برضو في نفس الموضوع، فمش معقول هيخرجوا عنكم. فإذا هي قضية يشترك فيها كل المسلمين في أنهم عندهم من الهموم جبال ومن الأحزان كذلك، مش كده ولا إيه؟ تمام. طيب الحديث الأول هو الحديث اللي احنا كتبناه على الصفحة وقلنا يا ريت حد يحفظه، اللي هو حديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولهم الصحابة رضي الله عنهم: من أصابه هم أو حزن فليقل. إذن من اسم موصول، يعني الذي أصابه هم أو حزن فليقل، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فليقل. يقول إيه؟ يقول ماذا؟ يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. كل ده توسل، خلاص؟ للوصول للي جاي. أسألك، نرجع للتوسل تاني، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن، ده السؤال، خلاص؟ يبقى كل المقدمة دي الطويلة دي هي توسل، وده يدل على خطورة الطلب، انه لما تلاقي المقدمة طويلة، المقدمة طويلة وأسباب التوسل كتيرة متعددة وفيها تفصيل وفيها إطناب، في عندنا حاجة في العربية اسمها الإطناب، الإطالة، يعني هتلاقي فيه كلمات قريبة من بعض لكن التكرار والتفصيل كان مطلوب في المقام ده، يبقى اللي جاي مطلب عزيز قوي. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، كده انتهى الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام بروايات مختلفة: ما قالهن مهموم قط إلا أذهب الله همه وأبدله، روايات مختلفة، فرحا وفرجا، روايتين صحيحتين، يعني بنقطة من غير نقطة، معجمة خلاص، حلو قوي. يبقى ما قالهن مهموم قط إلا، دي أحد الروايات الصحيحة اللي هي بطريقة الإيه؟ النفي والاستثناء، وإحنا قلنا دي من أعلى رتب التوكيد والقصر في كلام العرب، أعلى هي القمة، عشان كده كانت وعاء لكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، مش أعلى من كده. العرب يعني إذا ذهبت وذهبت ثم ذهبت في التوكيد الكلام تجيب الطريقة دي اللي هي إيه؟ نفي واستثناء، لا إله إلا الله، مظبوط؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام سلك الطريق ده، ما قالهن عبد مهموم يعني شخص مهموم إلا، عشان الإيه؟ التوكيد، إلا أذهب الله همه وأبدله بهمه، البقى دي بقى عوض زي البيع والشراء كده، وأبدله بهمه فرجا أو فرحا. روايات صحيحة. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ فبرضو روايات مختلفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بلى فتعلمهن وعلمهن، وفي بعض الروايات قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فإذن التوكيد المتقدم والتوسل الطويل، ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام أنه من كمال نصحه للأمة وحرصه عليها، يعني لو استطاع أن يجعله فرضا لجعله، إن ما فيش حد ما يدرسش الكلام ده ويتعلمه ويعلمه. فالذي لا يقول هذا الكلام ويتفكر فيه محروم. ليه؟ لأن ارتباط الدنيا بالهموم ارتباط عضوي، ده جزء من الابتلاء، جزء من حكمة الخلق والابتلاء، لازم يكون كده، لازم يكون في قاعدة الابتلاء والهموم والخوف من المستقبل ومن الغائب، ولا ايه؟ حتى الصحابة، حتى الأنبياء، حتى أولي العزم من الرسل خافوا، مش كده ولا ايه؟ اتكلمنا احنا قبل كده مرة مطولا في موضوع الخوف الفطري والخوف الشرعي وشرحناه، لو تفتكروا ممكن اللي عايز يرجع للتسجيلات يرجع. لكن هذا أمر حتمي لا بد من وجود الخوف في المستقبل والخوف في الماضي، من اللي راح أو من اللي جاي، حكمته سبحانه وتعالى. لازم اوعى تفتكر، اوعى تنخدع ان هتجيلك فترة هينقطع ذلك، اوعى. بس هي، طب هي الخبطة دي، طب هي الخطوة دي، طب هي السنة دي، والله العظيم ما انت فاهم حاجة، والله ما انت فاهم حاجة، ده دي انت ركبت البتاع الزحليقة اللي ملهاش مش هتعرف توقف. انت عايز تقول لي ايه؟ انا عايز اقول لك ان ده جزء مكون للحياة وللابتلاء والامانة التكليف، معاك لغاية اخر نفس يا حبيبي، لغاية اخر نفس، لغاية اخر يوم في عمرك، وربنا يطول في اعماركم جميعا. انت عندك مثلا 96 سنة وانت برضو عندك هم وعندك حزن، فخليك معايا، القصة مش هنخلص منها، القصة ان هذا الدواء دواء يومي لداء يومي، دواء نبوي لداء لا تبرأ منه ولا يعود. إذن فهي قضية مدافعة، ستدفع الهموم وتدفع الأحزان فتدفع، خلاص، ثم ترجع، ثم تدفعها فتدفع، ثم ترجع. بس خلي بالك علشان ما تقولش هو الرجل ده عايز يأسنا، هيكون في ترقي مع كل خطوة للأمام، في ترقي، أنواع الهموم هتختلف ودرجاتها هتختلف، لكن خلو المكلف عن الهم والحزن محال. ولينا في النبي عليه الصلاة والسلام القدوة العظمى في ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده هموم كتير وعنده أحزان وكانت تصيبه من الكروب، وكان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة إذا حزبه أمر أو إذا أصابه كرب أو هم، فهو أمثل الناس لما يقول ولما يأمر الناس به صلى الله عليه وسلم. لكن هموم النبي عليه الصلاة والسلام وحتى أحزان النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في يعني، فأنت كلما ترقيت في العبودية كلما اختلفت أنواع الهموم وأشكالها وما يشغلك في قابل الزمان وما تحزن عليه من الذي فات. تمام، حلو قوي. يبقى احنا عايزين نقول انه بداية يقول عليه الصلاة والسلام من اصابه هم او حزن طلع الكل، مظبوط، فليقل بالامر. اول حاجة اللهم، احنا قلنا اللهم يعني نداء لله تبارك وتعالى بتستحضر معه العبودية الألوهية، تستحضر أنت تتوسل بعبوديتك، وهتيجي الكلام اللي بعدها مؤكد جدا للمعنى ده. اللهم يعني يا الله، ليه ما قالش يا رب ربي، قال اللهم عليه الصلاة والسلام عشان ينبهك أنك أنت تلتفت للعبودية، تتوسل بعبوديتك أنت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. هنا المستوى ده من الكلام تنبيه على أنك في أسر العبودية كابرا عن كابر، مش أنت بس، أنت وأهلك وأهل أهلك وهذه السلالة من أول آدم عليه السلام، فأنا في سلسال العبيد. غير لما تكون أنت عبد بس أهلك ما كانوش كده. إمعان في إعلان الذل، ده أنا كده وابن كده وابن ابن كده إلى أن أصل إلى آدم عليه السلام، كلنا عبيدك. فأنت كده وإن عالى بقى كمل، ابن عبدك وابن أمتك من الطرفين لغاية الآخر. وفي الفخر بيحصل نفس الكلام، أصل فلان وابن فلان وابو كان كذا فهنا في مقام الذل الإعلان بأنك في سلسال العبيد وابن أمتك. تقول ناصيتي بيدك. الناصية بقى لها قصة، الناصية اللي هي مقدم الرأس ده أو الشعر اللي طلع عليه أو الحتة دي. الحتة دي ثبت في العلم الحديث بشيء مقطوع فيه، خلاص انتهى الموضوع. لها قصة كده ان شاء الله نبقى نقولها لما نتكلم في تفسير سورة العلق. ربنا تعالى يقول ناصية كاذبة خاطئة، فوصف سبحانه وتعالى الناصية بوصفين، بالكذب والخطأ المتعمد. ان خاطئة اسم فاعل من خطئة، ومخطئ اسم الفاعل من أخطأ الرباعي. فهي ناصية كاذبة وتتعمد الإيه الحيدة عن الصراط المستقيم. ثبت بالعلم المقطوع به في علم التشريح والعلم وظائف الأعضاء إن الفص الأمامي ده مسؤول عن الشخصية، عن السلوك الراقي في الإنسان. ولو قصة كده، كان واحد حصل له حادثة في أمريكا زمان في القرن 19، وجي حديدة وقطعت الحتة دي منه، وبعدين عالجوه وعاش، لقوا السلوك اتغير تماما غير ما قبل الحادثة. ابتدوا بقى يدرسوا وبدأت فتح الطريق للموضوع وتطور لغاية في العصر الحديث الموضوع منتهي. ان الفص الجبهي اللي هو الفرونتال لوب الفص الجبهي ده في المخ يمين وشمال مسؤول عن السلوك كله، عن كل انواع السلوك. وبالتالي نيجي الوصف اللي موجود في القرآن الكريم، ناصية كاذبة خاطئة، ده من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بلا تكلف، لأن ده مقطوع به، أن توصف الناصية بهذا الوصف. هنا بقى بتقول إيه؟ بتقول ناصيتي بيدك. ناصيتي بيدك يعني إيه؟ يعني سلوكي، تصرفاتي. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثم تقول في قبضتك. في قبضتك دي معناها ايه؟ طبعا كل ذلك على ما يليق بجلال الله، ليس كمثله شيء. ففي قبضتك يعني الافلات، يعني ما فيش افلات. من كان في قبضة الله تعالى فلا سبيل الى الفوت، فلا فوت، مفيش فوت. روح فين؟ الله تعالى يقول فأين تذهبون، فأين تذهبون. يبقى في قبضتك أنه لا فوت، ماض في حكمك، عادل في قضاءك. الحكم هنا والقضاء فيه تقارب بينهم. إيه الفكرة؟ فكرة إيه؟ الحكم هنا بيشتمل على نوعين من الحكم، في حكم قدري اللي هو زي القضاء، وفي حكم شرعي. فلما جم مع بعض ممكن القضاء يشتمل على الجزء القدري اللي هو انت ابن مين وشكلك ايه ولونك ايه وبلدك ايه، الحاجات دي كلها امور لا دخل لك فيها، فانت بتعلن برضاك بما اختار لك سبحانه وتعالى فيما قضى. ثم الحكم الشرعي يعني في افعل ولا تفعل، ده حلال ولا حرام الى اخره. فبتعلن الرضا والتسليم والعبودية اللي هي احنا اشرحناها قبل كده، الذل والانقياد تماما. هذه المقدمة هي مقدمة مؤهلة للي جاي. فالذي يتكلم هو عبد ذليل منقاد لقدرك، منقاد لشرعك. ده خلاص الكلام. يعني اول واحد زي ما انت بتعمل اي دي كده، بتخش بتروح معاه عشان الباب يتفتح لك وتعدي، مش كده؟ كارت التعريف بتاعك، صح؟ كارت التعريف بتاعك ايه؟ هو ده عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ده كارت التعريف عشان الباب يتفتح. مش انت بتخش شغله كده من غير الكارت التعريف مش هتعدي. فعشان الباب يتفتح قدم كارت التعريف وتستحضر المعاني اللي فيه، وإياك والغفلة. مش كلام وكلام، لا 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 لا، احنا عايزين حال الذل والعبودية، وده المقام الوحيد اللي الواحد بيفخر بالعبودية فيه والذل. يعني انت لا تقبل الذل في اي مقام ولا في اي حد، ولا ايه؟ هنا بقى صار شرفا وتعريفا وبتعلنه، وهو ده جواز المرور عشان الباب يتفتح. لذلك قيل بعدها ايه؟ اسألك. ما كنتش تقدر تقول اسألك قبلها. اسألك قد فتح لك باب بهذا التعريف. من انت؟ انا عبدك وابن عبدك وابن امتك، وانت طالع بقى كمل. ها ها، في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عادل في قضاءك. تسليم ظاهر وباطن في اللي فات واللي جاي والى يوم القيامه. ففتح الباب فقلت ايه؟ ها، اسالك. قلت ايه؟ اسالك. هناخد رتبه ثانيه بقى. تساله بماذا؟ بي الباب بتاعت بكل دي معناها ايه؟ دي باب التوسل، باء التوسل اللي هي في قوله تعالى ولله، سورة الأعراف، الأسماء الحسنى، قلنا ايه؟ فادعوه به. دعوه يعني ايه بقى؟ ها؟ اول حاجة أيها الفقراء. فما سئل الله تعالى بأرجى، احفظوا الكلمة دي، فما سئل الله تعالى بأرجى من أسماء الحسنى، أعلى حاجة يسأل بها. طبعا في وسائل أخرى وشرحناها قبل كده تمام، لكن أرجى وأعلى وأرقى والدنيا ما فيش خلاص، عايز 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 تمر وعايز تجوز بأسمائه الحسنى. بس هنا بقى الوصف ده لم يأتي في أي موضع في السنة كلها إلا في الموضع ده، في الأسماء والصفات، ولا قريبا منه ولا نحوا منه ولا شبيها له خالص. فأنت في مقام متفرد في اللي قبل أسألك واللي بعد أسألك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، ده سيد الاستغفار، ما فيش فيه العبودية اللي موجودة هنا. يا حي يا قيوم، الرضا بذا الجلال والإكرام، ما فيش فيه الأسماء والصفات دي. الحال هنا مختلف، مختلف في التوسل بالذل والانقياد المتقدم في العبودية، ومختلف في ايه؟ الأسماء والصفات، ملوش نظير. خد مني يعني بالاستقصاء التام والاستقراء التام للسنة المشرفة، ما فيش حديث في السنة يشبه هذا الحديث، لا قبل أسألك ولا بعد أسألك، لأن الموقف لا يخلو منه مكلف، فيش مكلف ما مش هيبقى محتاج ده. ويكرره وفي آخر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فتعلموهن وعلموهن، بلا ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. خلاص الموضوع انتهى، انت ظلم نفسك بقى، انت حر. هو أدى الذي عليه عليه الصلاة والسلام وبلغ، أكمل البلاغ. خلاص يبقى احنا بنتكلم نقول ايه؟ أسألك بكل، يبقى ايوه لله الأسماء الحسنى، مش كده؟ أسألك بكل، متوسلا بي، متوسلا بكل اسم هو لك. هو لك ده العنوان العام، اللي جاي بعد كده كله تفصيل هو لك، لأنه قد يكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة. بكل اسم هو لك، أول حاجة سميت به نفسك، ودي القاعدة اللي احنا إن شاء الله بنركز عليها في الدرس بتاع ذلكم الله ربكم، نأكد عليها. لا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه وأخبرنا به، إما في القرآن أو في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسمى بغير ذلك. لكن الوصف فيه سعة، الأوصاف فيها سعة، لكن الأسماء لا، لأن كل أسماء الله تبارك وتعالى صفات له، وهي على الكمال الأتم اللائق بجلاله تبارك وتعالى. يبقى بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذه القاعدة، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، كما سيعلم النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ويسجد تحت العرش ويثني على الله تعالى بمحامد لم يسبق فيها ولا يأتي بعدها أحد بمثلها أبدا. دي بقى فيه يعني إيه؟ كما علم جبرائيل، وكما علم إسرافيل، كما علم المقربين من الملائكة، وعلم أولي العزم من الرسل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون أو علمته أحدا من خلقك. في بعد كده مستوى بقى فوق ده كله، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فهذه الإحاطة، هذه الإحاطة في العبارة، العبارة دي عبارة محيطة، عبارة محيطة بالأسماء والصفات. كده علمت أو لم تعلم، فهمت أو لم تفهم، أنت دلوقتي الأقدام كلها استوت في معنى التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. وبالك بقى خطر الموضوع، لأنه لا يخلو واحد زي ما اتفقنا ونعملنا استقراء في أول الدرس، وكلكم حتى اللي معانا برضو على الصفحة، كل الناس دلوقتي ما فيش حد خالي من الهموم ولا الأحزان. وبالتالي كان هذا الإعداد وهذا المرور، جواز المرور بإعلان العبودية بمعناها الذل والانقياد، ثم إعلان التوسل بأعظم وأجل وأرجى ما يتوسل به، وهو بالأسماء والصفات. طيب، أن تجعل القرآن أربع حاجات، أن تجعل القرآن أربع حاجات. أول حاجة ربيع القلب، ثاني حاجة نور صدري، ثالث حاجة، رابع حاجة الله يفتح عليكم. تعال الأول نقول تجعل. تجعل دي حكاية، تجعل هو الجعل، بسم الله، الجعل عندنا في كلام العرب الجعل ده بيسموه من أفعال الصيرورة، أفعال الصيرورة. يعني الصيرورة يعني جعل الماء ثلجا، نصيره يعني حوله، مش كده؟ وانت هتلاقي الجعل دي في القرآن الكريم كتير فيها المعنى ده، اللي هو إنشاء شيء من شيء، إنشاء شيء من شيء، ده الجعل، مظبوط؟ قلت لكم أنا في أول الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فأنشأ شيئا من شيء، وإن كان الظلمات والنور مخلوقة طبعا، لكن لما تكون خلق من خلق أو شيء من شيء يبقى بي 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 هنا البيان بقى، عشان خلق وجعل مع بعض في آية واحدة، مظبوط؟ مثلا تقول إيه في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، فسيخرج من الإيمان والعمل الصالح اللي منهم مخلوق تاني اسمه الود، الود اللي هو إن شاء الله يكون بينكم، الود سببه الإيمان والعمل الصالح، فمن الإيمان والعمل الصالح جعل الود. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، نفس الفكر الجعل. يبقى إذن قضية الجعل هو إنشاء شيء من شيء. يبقى أنت خلي بالك عشان تعرف، أنت بتسأل بتقول إيه، أنت الأول أنت عرفت التوسل اللي فات، أنت هتطلب إيه؟ هتطلب أن يجعل القرآن أربع حاجات، صح؟ فكلمة أن يجعل القرآن دي الأول لازم نفهمها، يعني أن يخلق من القرآن أربع حاجات فيك أنت، أربع حاجات فيك أنت، تمام؟ ليه؟ لأنه ممكن القرآن نفسه يعمل العكس. يا عم الشيخ على سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهو هو ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فيضل ويهدي سبحانه وتعالى. إذن فأنت بتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يجعل لك من القرآن أربع أشياء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يجعل وأن يخلق هذه الأشياء الأربعة من القرآن الكريم فيك، لأن هتلاقي الأربع أشياء فيهم ياء المتكلم، صح؟ ولا أنا مش واخد بالي؟ نرجعهم، ربيع إيه؟ بي، ونور إيه؟ وجلاء إيه؟ وداب إيه؟ الأربعة فيهم ياء المتكلم. فأنت عايز من القرآن حاجة فيك أنت، بتسأله سبحانه وتعالى بعد التوسل ده، بتسأله سبحانه وتعالى أربع أشياء فيك أنت بالقرآن، وليس شرطا أن يكون القرآن لكل الخلق، اللي ربنا يوفقه ويستحضر المعاني دي واقف باب الله سبحانه وتعالى ويعزم على الله تبارك وتعالى ربما يصل إلى ذلك. طيب، أن تجعل القرآن أول حاجة ربيع قلبي، وتاني حاجة نور صدري، نقف عند دول لوحديهم والتانيين بعد ما عاديهم نتكلم الاثنين دول والاثنين دول. طيب، ايه الربيع؟ ما هو الربيع؟ الربيع هو الغيث المنبت للربيع او منبت للارض، بيخدر الأرض. يبقى الربيع هو ماء السماء الغيث الذي ينزل على أرض، ما يبقاش ربيع إذا نزل على أرض ما أنبتتش، ما يبقاش ربيع. هو شرطه أن يكون ربيعا أن ينبت تخضر الأرض بعده. فإذا نزل الغيث، نزل الماء من السماء فاخضرت الأرض، فهذا هو الربيع. يبقى هنا في تشبيه، يعني كالربيع للأرض، اجعله ربيعا لقلبي كما تكون يكون ماء السماء ربيعا للأرض فينبت منها الزرع. يبقى أنت عايز بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم منبتا في قلبك. فأنا أسألك أقول لك، فماذا أنبت القرآن في قلبك؟ سألت سؤال تاني، ماذا تريد أن ينبت القرآن في قلبك؟ أنت بتقول ربيع، يعني أنت فهمت تصوير الربيع، فهمتها تصورتها، فأنت عايز تخلي القرآن الكريم كالماء الذي ينزل فينبت في قلبك من الخير ومن الخضرة ومن الإيه؟ ها؟ تمام. يبقى أنت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن ينبت في قلبك بالقرآن ما تحب، الإيمان ماشي، توكل ماشي، الرضا الله، اليقين، الإنابة، حسن الظن بالله تعالى، التعرف عليه بأسمائه وصفاته. أنا فهمت بقى. يبقى أنا لما بقول كده أنا أسأله إن القرآن يصنع ذلك في قلبي. طب ما مش كل الناس بتقرأ القرآن كله، فضلا أن يكون حافظينه كله. هو المقصود هنا ايه؟ المقصود مش كل القرآن ولا بعض القرآن المقصود، المقصود ما هو جعله الله تبارك وتعالى ميسورا لكل المسلمين وكل الموحدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب الشخصي إنه أهم ما يخطر على قلبك حينما تدعو بهذا الدعاء هو الفاتحة، ولا أعلى ولا أجمل ولا أنفع منها. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام سماها القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أي نعم، هي دي الحقيقة. وجعل الله تعالى الإيمان والإسلام والتوحيد مرتبط بأن تكرر هذه السورة في اليوم والليلة عشرات المرات، ومن لم يكررها سماه النبي عليه الصلاة والسلام كافر، وإن لم يكن كفرا ناقلا عن ملة الإسلام، مش كفر أصلي لكن كفر عملي الذي لا يقرأ الفاتحة. فأنا عايزك وانت بتفكر وتقول الدعاء ده، إن شاء الله هيبقى ورد هنلتزم بيه كلنا، إنك يرد على قلبك أول ما يرد على قلبك إيه؟ الفاتحة. إن أنوار الفاتحة وغيث الفاتحة يحصل فيه في قلبك وفي صدرك. هنشرح الصدر دلوقتي إن شاء الله. يبقى أن يكون القرآن، كل القرآن، بعض القرآن الفاتحة، سورة الفاتحة، أن تكون الفاتحة ومن بعدها سائر القرآن الكريم أن يكون ربيعا منبتا لكل ما تحب. ومن مما تحب المتعلق بالمقام هو ذهاب الهم والغم والكرب، ولا إيه؟ فإذا أنت بتسأله سبحانه وتعالى أن ينبت يقينا يذهب بالشك، أن ينبت سبحانه وتعالى تصديقا يذهب بالخوف، فيحصل عملية إحلال وإبدال في القلب، أن يحل في القلب من 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 القرآن الكريم أن يحل في القلب من هذه الثمرات، من هذا الزرع الطيب، من هذا النبت الصالح، ما يدفع ما كان من الإيه، من الهم أو من الحزن، ويستقر ذلك في قلبك، تستقر في قلبك المعاني دي وتثبت مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، لا تزال هذه الآيات الكريمات تنبت في قلبك هذا النبت الصالح. بس احنا لقينا ونور صدري، يبقى ربيع قلبي فهمت ونور صدري، في هنا تفريق، الاثنين لما بيجوا مع بعض بيبقى لازم نفرق بينهم، اللي هو القلب والايه والصدر. من المواضع اللي جه فيها القلب والصدر مثلا في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني ده نص جمع بالاثنين. يبقى احنا تصورنا بنص القرآن كده واضح زي الشمس ان القلب، مش لازم القلب هو العضلة الكبيرة دي، مش يعني مختلفين ايه هو، لكن هو في حاجة جاي في الحتة دي، يعني جوه الصدر في حاجة اسمها القلب، ايه الله أعلم، مفيش قطع، يعني هي العضلة الكبيرة جزء منها، حاجة تانية خالص غير ده، لكن هو القطع بنص القرآن الكريم ان القلب ده موجود جوه الصدر، نور الصدر ده معروف، تمام. ارتبط الصدر في النصوص الشرعية كلها بالوسع والفسح والنور، بس في تفريق، فمن يريد الله أن يهديه ها يشرح صدره للإسلام، الشرح معناه السعة الاتساع، تمام. يبقى إذن في قولك ونور صدري أن ينار الصدر بنور الله تبارك وتعالى، والله تعالى يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فنور الصدر موقوف أن يجعل الله تبارك وتعالى في هذا الصدر إيه؟ نورا. يبقى الإيمان نبت في, 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 في القلب اللي هو الله أعلم إيه هو، لكن موجود في الصدر شيء اسمه القلب اللي هو المضغة، ألا إن في الجسد مضغة سماها النبي صلى الله عليه وسلم مضغة، لا أعلم شكلها إيه، ممكن تكون زي المضغة فعلا قريبة منها، إيه؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، في حاجة كده، في حاجة هي موصوفة كده موجودة، وموقعها التشريحي جوه الصدر، المحل النور الصدر، ونور صدري، ومحل الإيمان وأعمال الإيمان القلب. فيبقى ربيع القلب انبات ان الايات الفاتحه وايات سوره البقره وايات سوره ال عمران وايات سوره المعوذات وايه الكرسي والى اخره، هذه تنبت تخرج في صدرك الايمان اللي هيدفع الشك والخوف والرهبه وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى والاشياء القبيحه دي اللي هي عملت لك الهم والحزن، عملت لك الهم والحزن، فهيجي الدواء بالقرآن العظيم، يجي الدواء بالقرآن، أن يذهب بهذه وأن يحل محلها من معاني الإيمان وحسن الظن بالله تبارك وتعالى واليقين عليه جل جلاله. يبقى أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالله تبارك وتعالى. اوعى تفتكر أنك ممكن تحصل أو أي إنسان ممكن يحصل شيئا من ذلك من عندي غير الله تعالى، محال محال، كلها سكرات، لا يفرفش في حتة كده، لن يزيد الطين إلا بلة، والله ثلاثة اللي هيفك نفسه مش عارف ايه وفاكر انه هو مسكين، هيرجع تاني اسوأ. لا سبيل الى تفريج الكروب الا بالله تبارك وتعالى، وبهذا المقام من الذل والعبودية والوقوف ببابه عز وجل وحسن الظن باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وان تقول هذا الكلام النبوي العظيم، ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، كل ما يتعلق بالماضي وبالمستقبل، ولا يملك ذلك إلا الله، فتعلموهن وعلموهن. والسؤال ربما يجول بخاطر بعضكم، يعني أنا أول ما أقول كده هذا بالهم والحزن ولا إيه؟ إن هو الحديث واضح إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهن مهموم قط، الفصل دقيقة والفصل قاطعة، إلا أذهب الله. لا يعني واحد هيرفضه من شغله وبعدين يقول كلمتين دول هيصر عنه، يعني تقصد كده؟ يعني عايز رأيكم
ها؟
يعني رأيك مؤيد للفكرة؟
يقينا طبعا هذا الأمر مشروط بالنابش باللفظ إن الواحد يكون بيقولها وفاهم معانيها.
يعني هو لو مستحضر المعاني دي واشهد المعاني دي وكان موعود مثلا بأنه مستنينه على الباب، ده المستقبل، خليه مستقبل قريب شوي. نعم. كويس تمام،
عنده امل او يعني تشيل الاثر بس اثر.
اي كويس اتفضل. عايز تقول ايه؟
نفس القياس،
وضح عشان الناس تفهم. تتكلم لنا يعني تقصد قلب موسى وهارون عليهما السلام بعدما قيل لهما ذلك كان مطمئنا
طبعا.
تقصد كده يعني؟ هو في سورة يونس لما ربنا سبحانه وتعالى دعا على بني إسرائيل موسى وأمن هارون، فربنا تبارك وتعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هم الذين يستعجلون. فمصطفى يقصد أنه حصل سكينة في قلب موسى وهارون عليهما السلام انه خلاص انتهى الموضوع، فعاد يستوي كل حاجة، وقعدوا بعد كده 40 سنة حتى إجابة الدعاء، فعلى ما يقال في الإسرائيليات يعني. فالشاهد انه هو عايز يقول كده، يعني عايز يقول انه سكن القلب ونفذ المقدور. مظبوط؟
يبقينا بقى بس الكيف ممكن ما نعلموش،
يعني ما نعلموش صح،
ممكن يكون بعد كده هيبان ده كان الخير.
الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. تمام، مية مية. ايه حدش عايز يقول حاجة تاني؟ طيب، يعني إذن هي القضية قضية ايه؟ قضية ان انت بالمقدمات الجليلة دي والتوسل الجميل ده اللي علمك النبي عليه الصلاة والسلام، انت بتصل الى الرضا عن الله تعالى، الرضا عن الله تعالى. فاكرين قلت لكم ان الرضا بالله تعالى يعني خالقا مدبرا رازقا الى اخره، انت بتقوله مثلا في اذكار الصباح والمساء، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، مش كده؟ بس قلت لك رضي الله عنهم ورضوا عنه بتاعت سورة البينة، ده معناها ايه بقى؟ عن قدره المؤلم. فالصحابة رضي الله عنهم بلغوا ده، دول النموذج المثالي اللي يحتذى، لأنه تربية النبي عليه الصلاة والسلام، فوصلهم إلى ذلك وخلاهم قدوة كده للي عايز يتعلم بقى. فيهم القوي وفيهم الضعيف وفيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم كل حاجة، عشان تكون عارف يعني هم مش معصومين، عشان بتقوليش الأنبياء لا، الأنبياء لا، هو هذا المثال الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كل الصفات البشرية والميزات البشرية والعيوب البشرية في الصحابة رضي الله عنهم، لكن هم في مجموعهم هم خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، النموذج البشري اللي يحتذى. فمما زكاهم به سبحانه وتعالى قوله إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه عما يأتيهم منه، يحسنون الظن بالله. ما هي فكرة التعرف على الأسماء والصفات دي هتبلغك اللي احنا بنندن حوله وتخليك تبقى على يقين وتقطع وتحلف غير حانث لا يأتيك منه إلا الخير، بس أنت مش فاهم. ما هو أنت لما تدرجت في التوسل إليه بأسماء وصفاته فتعرفت عليه سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله، والله ما يأتيك منه إلا الخير، بس أنت اللي مش فاهم. خد مثال زي اللي بيقول علي محمد اللي هو يوسف عليه السلام، هل تظنن أن يوسف أساء الظن بالله تعالى في أي مرحلة من المراحل مع إنه شاف بهدلة ومرمطة وابتلاءات من أعجب ما يكون؟ صح؟ يعني لو واحد فيكم خد عشر معشار ده هيعتبر نفسه يعني، لكن تعال شوف اللي تعرض له يوسف عليه السلام، ولا يزيده ذلك إلا حسن ظن بربه سبحانه وتعالى. ده كلمة فلبث في السجن بضع سنين، بكلمة البضع في كلام العرب من 3 ل 9 كده، 3 ل 9 دول على الماشي كده، ولا يزداد إلا حسن ظن بربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يدبر له أحسن الأحوال. والمثال لسه المصطفى مثال موسى وهارون عليهما السلام، قعدوا في 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 مدافعات سنين طويلة وفي دعوة وفي قهر وهروب، وكانوا بيصلوا في بيوتهم ومستخفين، ها يعني مش كان مثلا واخدين راحتهم، بالعكس من بعد يوم الزينة عاش بنو إسرائيل أيام عصيبة في مصر، عاشوا أيام عصيبة في مصر، وكان البلا بيجي أكتر منين؟ قصة التاريخ يعيد نفسه. تصور أشد البلاء كان بيجي من بني إسرائيل لبني إسرائيل على خوف من فرعون وملائهم، ملائه لا ملأ فرعون ما كانوا مش مشغولين قوي بالقضية دي، لكن وملأ موسى عليه السلام اللي هم مين؟ اللي هم بنو إسرائيل اللي كانوا مزبطين نفسيهم، كان عندهم سي بي سي وان تي في وعندهم مش عارف ايه، مزبطين روحهم وامورهم ماشية. تيجي لك منين؟ من اقرب الناس ليك يسوح كده عن، ومش يوم ولا اتنين ولا سنة ولا ده 40 سنة. ولا يزداد موسى وهارون الا ايه؟ هي دي حكمته طبعا. احنا مش لكن احنا بنقول يعني هؤلاء المثل العليا. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يقول من يمنعني حتى ابلغ رسالة ربي؟ كانوا يتريقوا عليه العرب الجهل اللي هم مش عايزين نغلط. تقول ألا يمنعك ربك؟ قالوا له كده في الأسواق. طب طالما أنت نبي عايز مننا إيه؟ فليمنعك ربك؟ ماذا تريد منا؟ إن كنت نبيا فماذا تريد من الخلق؟ شفت الوضاعة؟ ها؟ 13 سنة. وكان أسواق العرب كتير منهم الثلاثة الكبار المشهور ما كانش يترك سوقا من أسواق العرب إلا وينزل عليه الصلاة والسلام ومعهم أبو بكر، لأنه كان يعني كان خريطا، كان يعلم قبائل العرب والأنساب فيعرفهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنتوا كذا، يستأنسهم في الأول، مش أنتوا أخوال كذا ومناسبين كذا وعاملين يحصل شوية أنس كده، لأنه هو دارس القبائل العربية وحفظها كويس وعارف الأشعار وكده، فإذا تقول ألا تستمعون يخلي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، 13 سنة أو عشان الدقة يعني 11 على ما جت أول الغيث جاء من إيه؟ من يثرب. يعني مال انت اللي بيستنى 40 سنة واللي بيستنى 13 سنة واللي بيخش السجن مش عارف ايه ويبتلى في بيت يعني حاجة. لكن ما 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 ازدادوا مع ذلك إلا حسن ظن بالله. عارفين السبب ده يا أخوانا؟ أنهم أحسنوا التعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته وأيقنوا بها. والله ما تدخلوا على الله تعالى بخير من هذا الباب، أن تتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته، فلا يدخلك يأس ولا شك ولا ريب أبدا أبدا والله، ولا تزيدك الحوادث إلا يقينا وإحسان ظن به ورجاء. طبق الكلام ده على نفسك. أنا مش بقول الكلام ده كده عشان الخطب، لا، أنا عايزك تعيش الجو ده. هو حبيبك وهو القريب منك وهو الذي رباك شيئا فشيئا حالا فحالا حتى بلغ منك ما ترى. أتراه أبدا؟ حاشاه. تكلم نفسك كده يبقى أكيد هو كده، يبقى يحملك على مزيد من العبودية والذكر والوقوف بالله تعالى ببابه جل جلاله مقتديا بهؤلاء الأكارم الأفاضل، ولا تزل تقترب حتى تحول. يبقى إذن اي نعم، وهم على الباب يقين، ويفعل ما يشاء، رضيت بالله ربا، كلهم بتقولها، افعل بما تشاء، فأنت ربي وأنا عبدك. فإذا اي نعم، بمجرد ان يقول ده هيحصل كما قال عليه الصلاة والسلام، ما قالهن مهموم قط الا. بس احنا عايزين نتمرن بقى، يبقى هنقولها ان شاء الله. يعمل لك ورد، انت حر، عايز تخليه ورد متوزع على الصلوات، عايز تخليه ورد بالليل، عايز تخليه، اعمل لك ورد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى ينبغي لمن سمعهن. فانت سمعتهم ولا احد فيه سمعه تقيل؟ بلى ينبغي، ينبغي دي من الكلمات القوية، بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمه. فالآن عرفت فالزم، وعد توسل وكرر وقف بالباب، والزم نفسك انا مدعوك ان باب مفتوح بعد كل صلاه الله اكبر مره ولا مرتين بالليل كده، وانت قبل ما تنام وتقعد والوتر والبتاع والسجاده والمصلى بتاعك اللي في البيت وعلى ايدك والسبحه وتعد الله اكبر، وعيد الكلام اللي قلناه وفكر وجاهد نفسك، والباب مفتوح ويد الله تعالى مبسوطه بالليل والنهار، مفتوح الباب مفتوح، وترقى شيئا فشيئا. اتفقنا؟ تفضل.
بس عندي نفس الموضوع، ان احنا يعني ان تجعل القران وجود الكلمه اكيد يعني ليها خاصيه معينه، وكان ممكن اقول من غير القران، ممكن اقول يعني ان يعني ربنا سبحانه وتعالى يزيل همي او يفرج كربي او
ما انت تتوسل الى الله تعالى بكلامه.
انا كان قصدي بيتهيألي لازم يكون في فعل معين في اتجاه القران نفسه، يعني لازم مثلا اكون زي ما حضرتك قلت، لازم اكون مثلا مش حافظ او قارئ او اي حاجه،
نعم.
يعني لازم ازيد من ال يعني في حاجه معينه، لان لو ما عملتش عنه
والله انا دعوتك الى التوسل بالقران عموما وبالفاتحة على وجه الخصوص، لانها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد بن المعلى هي أعظم سورة في القرآن الكريم. فتوسل إلى الله تعالى بالقرآن كله، وتوسل بأعظم سور القرآن على الإطلاق بنص الحديث الصحيح بالفاتحة. توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالفاتحة، وقرأها متوسلا به في الصلوات وفي غير الصلوات، وهي كفاية جدا. بعد بقى ربنا يفتح عليك وتجتهد، وترى الله تعالى في سورة البقرة وفي آل عمران وفي المعوذات وفي آية الكرسي، ستراه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته جل جلاله. لكن تقريب المقصود بهذه الطريقة متاح لكل الناس، وانت لو بدأت هيفتح لك الباب وستعان، وأحوالك في القرآن هتتحسن ببركة السعي ده. لكن الدعوة الآن بالقرآن الألف واللام، القرآن، ثم أخص لك من القرآن ما خص النبي صلى الله عليه وسلم، هو خص الإيه؟ الفاتحة. في بعض الآيات زي آية الكرسي إلى آخره، بعض الصور زي المعوذات إلى آخره اللي احنا ملتزمين بها في الأعمال اللي متفقين عليها، لكن العين لا تغيب عن الفاتحة. وهي دي الحاجة المعينة، الفاتحة هي دي الحاجة المعينة، عظمها، عظم الفاتحة وفتش فيه عن الأسرار. وإحنا شرحناه وشرحها مرة في 13 إن شاء الله، لو يعني أنفقت عمري كله في الفاتحة هو قليل. عيش الفاتحة وكررها وفكر في اللي فيها وابحث عن الأسرار التي أودع الله تبارك وتعالى فيها. وليه سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء؟ ليه سماها القرآن العظيم؟ وقال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الكريم، أعظم سورة وهي القرآن. ليه؟ لما أودع الله تعالى فيها من الأسرار، فتعبد بها وتعبد بسائر القرآن، لكن تعبد بها على وجه الخصوص، وتعبد بالعموم القرآن على وجه العموم، لكن في أنا عايز بقى فيها خصوصية عشان تيسر الطريق لكل اللي قاعدين وكل اللي سامعين وكل الناس. هو ليه فرضها؟ جعلت فرضا.
كان قصدي بس ممكن ما يكونش مجرد استحضار المعاني للحديث، لا، كان قصدي ممكن الاكثار من القراءه.
يعني لو سالتك ما هو الفرض من القران الكريم؟ فرض، مش كده؟ طيب تعالى الحديث الولي الاعظم اللي هو في البخاري، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي، يكره الموت وأكره مساءته. حديث ده حاجة تانية خالص. بديت ايه؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. تعالى في القرآن، ايه الفرض في القرآن؟ فرض بالضاد. ايه الفرض الذي فرضه الله تعالى؟ هو ده مقصدي، انا ادندن حوله. فليتعبد الجميع، كل السامعين، يتعبد كل السامعين بالفاتحة توسلا إلى الله تعالى. وما أعظم الوسيلة، والله ثلاثة، ما أجلها وما أعظمها، أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى أن يجعل الفاتحة فاتحة بس يا عم عمرو، ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، بس فقط لا غير. ما تقلش عليها بس، عيب ما تقولش بس يا عم الشيخ، هي دي تقل عليها بس، ما تقلش عليها فقط، دي أعظم صور القرآن. صح، عندك حق. فتوسل إليه سبحانه وتعالى بها، ستبلغ بك ما لا يخطر لك على بال، وسيفتح الله تعالى لك في من الفتوح ما لا يدركه العقل ببركة ما أودع الله تعالى فيه. 7 آيات. ثم ربما يفتح الله تعالى بعد ذلك،
يكون شرط مثلا تدبر الفاتحة أو
اللي احنا شرحنا، هيرجع لها متسجلة وشوفوا تسجيلاتها، واحنا شرحينها كلمة كلمة، وهي الفاتحة مدارها كلها على كلمة اهدنا، واللي قبلها واللي الكلام ده اتقال عشرات المرات، ارجعوا له وارجعوه وانتم بتتعبدوا به. خلاص، في اي اسئلة تاني؟ طيب نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. رحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، بدأنا الكلام على أنه إن شاء الله معانا ثلاث نصوص تخص الهم والحزن. تخص الهم والحزن. قلنا نص بس يعني الوقت سرقنا، فان شاء الله هنكمل النصين التانيين في اللقاء القادم باذن الله. بس احنا كان لنا طمع ان يكون في بنحفظ النصوص اللي بتتقال، سيما النصوص المهمه زي النص ده، فعايزين كده قبل ما نبدا في الكلام في الجزء الثاني من المجلس المبارك حد يبرنا كده ويسمع لنا النص اللي فات، حديث ابن مسعود عند احمد الذي شرحناه قبل الفصل، وهندي له حاجه حلوه ان شاء الله. انت خدت الحاجه حلوه هتقول ابن اتفضل قول. طب ما يبقى كويس، ما انت هتقول كويس.
من اصاب هم او حزن
ايوه
فليقل اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاتك يا خالد عدل في قضاؤك في قضاتك.
هو يعني الترتيب عايزين يكون فيه مسامحه، يعني الترتيب يكون فيه مسامحة. أصلا أنت خدت الشوكولاتة فعلا، فيعني إيه هنعديها لك. أنا جايب شوكولاتة وعايز أعمل جوايز وبتاع، فأنت خدتها فعلا. فأنا ماشي حبيبي، لا كويس، يعني الترتيب فيه مسامحة. تفضل.
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل
أو أنزلته
أحدا من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني أو حزني
حزن وذهاب همي وجلاء
وذهاب همي وجلاء حزني
أو حزني حزني وجلاء حزني. كويس أحسنت. قال عليه الصلاة والسلام ما قالهن مهموم قط إلا أذهب الله همه وأبدله به فرحا أو فرجا، الاثنين مطلوبين. طيب أنت عايز أحمر بني ولا ما فيش مشكلة؟ كلها كده حلال. الثاني يبقى يقول الحديث بتاع المرة اللي فاتت.
هقوله ماشي عبد الرحمن الثاني واحدة بس.
طيب مين هيقول ثاني حديث الليلة دي؟ عايز حد ثاني يقول الحديث بتاع الليلة دي، حد ثاني يقوله لو سمحت. يلا اتفضل.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك في قبضتك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أو علمته أحدا من خلفك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني
وذهاب همي. معنا قلنا الهم والحزن، يبقى ذهاب همي وجلاء حزني. ذهاب همي وجلاء حزني.
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما قالهن
مهموم قط
أيوة
إلا أذهب الله همه وأبدله بهمه فرحا أو فرجا.
أحسن.
قالوا أفلا نتعلمهن؟
أيوة.
قال بلى فعلمهن
تعلموهن وعلمهن. أحسنت. ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. طيب عايز من ده ولا من ده؟ أي حال ها؟ يا نعم فضل. طيب إن شاء الله المرة الجاية نكمل الحديثين التانين بحيث يبقى عندنا ورد خاص بقضية الهم والحزن، يبقى أنت بترتقي لا شغلك اللي جاي ولا اللي فات. حاجة فاتتك عملت عض عليها الأنامل والأصابع وتقول مش عارف إيه الدنيا كلها ما تستاهلش، ولا خايف من اللي جاي، ترقى إن شاء الله تعالى حتى تبلغ ذلك. طيب احنا عشان الوقت برضو يعني زي ما قلنا هرب مننا، فهنحاول ان احنا عشان في بعض الاسئله في شباب عايزين يسالوا اسئله. فاحنا كنا اتفقنا ان الاسبوع اللي فات اسمه اسبوع اغماض عين القلب. اسبوع اغماض عين القلب للي ما حضرش، احنا بنتكلم عن ان عندنا مشكله كبيره من المشاكل، ان الناس بتقعد تبص للي في ايدين غيرها، من ولد، من زوجه، من مال، من متاع، من جاه، من سلطان، من رتبه، من وظيفه، من صحه. الناس مشغولون بعضهم ببعض. اهل الايمان ربنا وصفهم في اخر سوره الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. قره الاعين معناها ايه؟ ان تقر اعيننا. يعني ايه تقر؟ بتقول له حتى اسال الله تعالى ان يقر عينك بولدك. يعني ايه؟ يعني ما تبصش لغيره. يبقى انت شايف ابنك ده هو اعظم ابن في الدنيا بالنسبه لك، ده فيه وفيه وفيه وفيه، ما هو كده انت مش فاهم حاجة. هو اعظم حاجة ليك انت، وابوك اعظم اب ليك، واحسن اب ليك، وزوجتك على اللي فيها واللي عملاء. التسجيل شغال. ها؟ هي احسن ست في الدنيا، انسب ست في الدنيا ليك هي الست دي. ده ما اسمه قرار العين. يعني قرار العين، قرت العين، استقرت فلم تمتد إلى ما وراء ذلك. وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام مرتين في المصحف: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. دي طه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك ومن ورائه الأمة بقى، يبقى قرار العين ده المقصود. فكان الأسبوع ده أسبوع مراقبة، كل واحد فينا كان قاعد لنفسه يشوف عينه بتسرقه وبتذهب، قطعا دي يحصل، بس بيقدر يتراجع ويذكر المعنى اللي احنا قلناه، وضبط نفسه متلبسة مرات بذلك وأعادها مرة أخرى إلى حظيرة الرضا بقسمة الله تعالى. فبداية، حد اهتم بالموضوع ولا نسيته؟ احنا متفقين من الاسبوع اللي فات، انا قلت للبشمهندس ياسر عشان ينبه حضراتكم على الصفحه وكده ان يبقى فيه متابعه. يعني ارجو الاهتمام. طيب في حد ممكن يحكي لنا تجربته؟ هنستفيد. اتفضل.
كان حد يعني ما شاء الله يبدو من ظاهر الحال انه عنده حاجات كتير كويسه جدا، وحاله ميسور وصحته كويسه، يعني يبدو ان الامر من بره هو مبسوط جدا يعني. بس شيخ الملك يعني ان هو يوريني حاجه ان هو عنده مشاكل كتير جدا انا ما استحملهاش. يعني توقنت ان ممكن يكون هو ربنا رزقه في حاجه معينه في الحته دي، لكن هو عنده حاجات تانية ربنا معفيني منها او ميسر الحال فيها.
فحصل لك ايه بقى؟
فقلت يعني خلاص بقى خليك في اللي عندك.
فقرت عينك بما رزقك الله تعالى لما رايته. طيب بس انت كنت معانا الاسبوع اللي فات، انا كنت عايز متابعه يوميه، كل واحد كل بالليل كده يشوف نفسه طول النهار كان بيفكر في مين وطبعا في ايه، ويشوف ماركات القمصان والبنطلونات والجزم والعربيات والحاجات والمحتاجات. ده اللي انا عايزه. اقفش نفسك متلبسه بالتطلع للفاني. مش لازم على وجه التفصيل، يعني يكون في كان في 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 مجاهده. احنا متفقين ان ده مجلس للمجاهدات، يعني كان في مجاهده، كنت فعلا بتتابع نفسك وتشوف وتكتشف قد ايه انت كنت غافل في نظرك، زي ما الحكايه اللي اتحكت دلوقتي ان واحد كذا وبعدين اكتشف ان عنده بلاءات هو لا يعلمها وان هو في عافيه منها، مش كده؟ يعني اقصد هل حصل كان في ابتدى الاحساس ده يتوجد عندك؟ لان ده هو مقدمه بلوغ الرضا، ان ترضى بالله تبارك وتعالى ربه، وان ترى يعني من جليل اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ما يسكن قلبك ويرضيك بما قسم لك. على كل يعني أرجو أن يكون فيه يعني اهتمام بالموضوع، ونفتح المجال الأسبوع تاني المتابعة. اللي عايز يتكلم دلوقتي يتفضل، اللي عايز يتكلم على الخاص معايا يتكلم، اللي عايز يتكلم بإجمالي يتكلم، لكن مهم جدا ان احنا، لان انا يعني اقطع بانه ما فيش حد من المكلفين لا يعاني من ذلك. ما هو اللي ما بيعانيش من ذلك ده مش موجود اصلا، يعني ده مش شايف، لكن انت لازم تشوف. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، ولو كان حتى على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، يقال له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الجمال، الزهرة متعشي، زهرة الحياة الدنيا، لنفتنهم في أولاد المشركين وأولاد الكفار وأموالهم وعزهم. ها مش كده ولا إيه؟ وأوروبا ومش أوروبا والبتاع والقصص دي، وبني الأصفر ومش بني الأصفر. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام كده، طب انت مين ما تفهمني؟ فخليك واقعي، انت قاعد متربص بنفسك في أثناء الأسبوع، كل ما تشوفها راحت كده تعال وتسكنها وترضيها حتى ترى ما رزقك الله تعالى هو أفضل وأجمل وأحسن وأنسب. انت شعرفك، انت تعرف مصلحتك فين؟ والله ما تعرف. قلت لك تفكر في دعاء الاستخارة الجميل العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقم. وهو في البخاري كانوا يعلموننا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلموننا السورة من القرآن، ومنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده، يعني كانوا بيعلمهم كده بيرقوهم على كده. اللي انت في الاستخارة بتقول فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وانت علام الغيوب. طب ما انت لسه هم شوية بتقول لا انا عارف ولا انا قادر. يا أيها العاجز، يا أيها الجاهل، بتجيب الجلل ده منين بقى عشان تراجع في التقسيمة؟ ما انت اللي يراجع في التقسيمة دي على الأقل لازم يكون عالم وقادر. ما انت لا عالم ولا قادر، هترجع في التقسيمة ليه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، دي دنيا اسمها كده، دنيا من الدنو. الحياة دي اسمها الدنيا ليه؟ من الدنو، ما تستاهلش. واحد بيقول له مثلا كلب ميت ومنتن ومنتفخ وبعدين وامس ادوني حته مش عارف حلوه، مش انا خدت فلان خد الورك مثلا، ورق يا عم ولا ايه؟ ما هو النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده مره بجدي اسك منتن. اسك يعني هو ايه؟ يعني ما ادانه مقطوع، يعني حتى هو كان حي ملوش قيمه اصلا، معيب يعني. فقال من يشتري هذا بكذا؟ فقالوا ده لو حي مش هنشتريه أصلا. الدنيا دي كلها أهون عند الله تعالى من هوان هذا الجدي عليكم، هي دي الدنيا. فالتقسيم فيها والبتاع، وده خد حتة كبيرة وده خد حتة صغيرة. حتة كبيرة في مين يا عم؟ ده بتاع معفنة من التنة، ده حتة طلعة. فرحان بإيه أنت؟ بالبراندات، برندتي مسكين الله العظيم، بلاش غفله. فوق مش انت اللي تقول كده؟ ربنا علمك واجتباك وحملك القران وفهمك ونور بصيرتك، تقعد تقول لي برندات؟ ده يا اخويا مع مستور، ما كلنا لابسين جزم وكلنا لابسين مطر مستورين، ما خلاص عايز يغري الستر. هي دي المشكله. فتبقى قاعد مراقب نفسك، مراقب نفسك، وكل ما تقفشها متلبسة تمسكها، إنها بصت لحاجة امتداد لا فلتقر. مع الدعاء المبارك ده، الدعاء ده سر من أسرار القرآن الكريم، حبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، تقر العيون بهم، واجعلنا المتقين إمام. على الشرح اللي احنا قلناه قبل كده، يعني نأتم بمن قبلنا فنكون أئمة لمن بعدنا، يبقى في السلك ده، في سلك أهل السنة، ونقول الحق به إن شاء الله تعالى. فضل. أفضل، قال تعالى وفي ذلك بتقديم الجر والمجرور، تقديم الجر والمجرور يفيد إيه يا محمد؟ القصر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني وإياك ثم إياك ثم إياك تتنافس في غيرك. عايز يا حلو تتنافس، سيبك من الزبالة، سيبك من الجدي الأسك المنتن، تعالى في مناطق التنافس بقى. صح صح، انت عرفت ان ياسر بيقوم بالليل، يلا شد حيلك. يعني ان شئت من اصل التنافس ده غريزه، ولذلك الشريعه والقران ما جاش بالغائها. اياكم ان تتنافسوا، ما فيش كلام من ده، لا هو جه بتوظيفها، بتوظيف التنافس، بجايب الاسلوب اللي قلنا عليه اللي هو بتقديم الجر والمجرور. وفي ذلك اسم الاشاره ده يعود على قبل الايات اللي قبلها اللي هي ايه؟ وصف الجنه. الايات اللي قبلها متراجع في سوره المطففين كان وصف الجنه. ف وفي الجنه بهذا النعيم من اراد ان يتنافس، ففينا في توظيف. لكن عايز تتنافس في الدنيا ليه؟ ما انت لما تعرف على حياتها عايز يعني تستاهلش التنافس
لو ليها نيه.
هو ده يعني البث كبير قوي من يعني البث في الشغل ليه فرق من ان مثلا طب هتلبس البراند او هتلبس عشان يبقى شكلك كبني ادم ملتزم
وتدعو
حتى ممكن حتى في الرياضه حتى في كل حاجه ان ممكن يكون ده لو حط له نيه لله عز وجل لعله عسى يكون عباده فتكون حاجه محموده. لكن طبعا بقى ضبط النفس فيها طبعا حاجه مش مضمونه.
يعني انت عايز فهمني ان الدعوة لله تبارك وتعالى احتاجت الى ان تكون مميزا في حظك من الدنيا؟ عايز فهمني كده يعني. يعني في تصور للدعوة لله تبارك وتعالى والدار الاخرة من ادواتها ان تكون مميزا، لا تكون جلبتك نظيفة ماشي، مكوية برضو ماشي، احنا كده في المعقول. لكن لابس لي توب ب 500 ريال عشان تدعو على الله؟
عشان يدعو في الكوميونتي اللي فيها 500 ريال
اطلاقا. انت في الكوميونتي اللي فيها دول انت محتاج تكون نظيف، شكلك جميل وعادي وما فيش، لكن ما تكونش منافس في دنياهم. اياك ان تنافسهم في دنياهم، ده انت هتسقط يقينا في اعينهم، هتبقى شخص متهم. الشيخ اللي يطلع بغطره بتاع اللي بيحطوها اسمها البشتر، شو اسمها مش عارف، اسال يا اخوانا يقول لك ده ب 6000 ريال وب 10000 ريال وبتهتني للسودة. انت بتتكلم في الزهد والاخره والبتاع ولابس ال 6000 سودة؟ لا ما يلبسهاش في الدعوه، يبعتها لحد يديها لزوجته يديها يبيعها ويشوف ثمنها يعمل بيها حاجه مصلحه. انا كراجل قدوه وداعي الى الله تعالى، انا ملزم بان انا ادعو بحالي ومقالي، ودعوه الحال امضى من دعوه المقال واصدق وانفع في التاثير. فان اردت ان تكون نافعا وقدوه فالستر حاجة ستراك ونظيفة ومستورة، لكن أن تكون فيها المبالغات دي عشان إيه؟ ما جعل الله تعالى دعوته أو الدعوة إليه سبحانه وتعالى موقوفة على هذه الدنيا. وحال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم كان كده، أو الصحابة كان فيهم مليونيرات صح؟ يعني الصحابة كان فيهم ناس أغنياء جدا. ما هو اللي جاهز جيش ده يعني معناه إيه بالضبط؟ عايز أفهم بأقتابها وأحلاسها يعني ما جاهز جيش. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص دخل الجنة على الأرض. يعني أموال كتير جدا عبد الرحمن بن عوف، يعني كان في الصحابة كان فيهم ناس عندهم أموال ما لهاش أول من آخر، مش محسوبة، مش كده ولا إيه؟ بس كان حالهم بقى وحياتهم ولبسهم والمرسيدس والمش عارف إيه بتاعتهم، الإبل بتاعتهم والنقب، كان شكلها إيه؟ كانوا زي الباقيين مستورين، وكانوا في حاجات الناس، وأول ما تحصل مشكلة عند حد يكون أول الناس ويعمل فرق كرب الفلان ويشتري. ده بقر روما يقال إنه هو لغاية النهاردة عائده موجود، وعاملين مشروع كده، عاملين وقف للبئر ده جنب الحرم المدني. يعني البئر عمل وقف تاني دلوقتي، بس دي نية عثمان بقى رضي الله عنه. لما المسلمين كانوا، وكان الملك كان متحكم فيهم، اشترى البئر وخلاه للمسلمين وأوقفوا المصالح الناس ومصالح المسلمين. صح، المال نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. صح، أبو بكر كان من الأثرياء، أثرياء عملي، بس عمل إيه بماله؟ فعايز تبقى كده ما فيش مانع، بس خلي بالك توظفها. هذا التوظيف اللي هم وظفوه، عندك المثال الحي، الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا هم حال الدين. عايز تتعلم في النفقة، عايز تتعلم في الهدوم، في اللبس، في المراكب، في المآكل، في المشارب، كانوا كده، مفيش مانع، مفيش مشكلة. لكن ما الله تعالى لم يوقف دعوته أو الدعوة إليه على الأشياء الفانية دي. عايز اصرف فلوسك في أدوات الدعوة، في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، واعمل يشتغل، هو ده كله صح. لكن في قمصان وبنطلونات واتواب وبتاع وحاجات زي كده نفيسة جدا وغالية جدا، عشان ايه؟ الحاجة اللي تيجي بمية نجيبها بألاف، عشان ايه؟ احقر. وبعدين خلي بالك محال قلبك هيصان من ده، محال، عشان تكون عارف مستحيل انك انت تكون بتلبس كده وبتلبس تاكل كده وبتعمل كده وقلبك في معزل محصن ان يمسه شيء من ذلك، هذا محال. هيبقى فيه نوع من الركون لهذه الأشياء، لسه يبقى في وجل وفي خوف، وتبقى موقف من الأشياء دي وتتعامل معاها تعامل حتى لو كنت ميسورا. والله أعلم. طيب احنا كده طيب، يعني كنا عايزين نتكلم في ذلك، والله ربكم طبعا الوقت مش هيكفي خالص. ف كان في سؤال عشان برضه انا وعدت ان اجاوب عليه، او سؤالين عند الباشمهندس محمد. اتفضل. ماشي.
طيب السؤال الاول كان على الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله،
كان بيقول
ان المرور بين عيد المصلين، وهنا في مصر يعني صعب الموضوع ده الا ان يكون خطا، لكن في الحرم يكثر، حتى لو انت رايح تلزق في الحيطه علشان ما يعديش بيقوم يزق ايدك ويعدي بالعافيه، وحصلت لي انا شخصيا. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني موضوع العدوى والطيره، هل ممكن مثلا ما زورش حد او ما خليش حد يزورني عشان ما يسيبوش العدوى او كده، يعني حكم الشرع؟
نعم. طيب ان شاء الله نكتفي على السؤالين دول ونجاوبهم بسرعه. اتفضل قول. خلينا نوتر. اتفضل نوتر.
العدل بين الاطفال في العطيه.
الابناء ولا الاطفال؟
نعم الابناء.
الابناء
ده يستلزم ان يعني لو حتى في تفاوت في السن او تفاوت في القدرات او ما الى ذلك، ان برضو لازم الاثنين يجي لهم زي بعض او الثلاثة او ايا كان.
تمام.
نفس الثمن او نفس الحاجة.
تمام.
يعني عايز اعمل شوية، مش عايز اخص.
تمام. يعني ضوابط العطية للاطفال يعني. تمام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الأول اللي هو مسألة اتخاذ السترة للمصلي واجب إذا كان منفردا أو كان إماما، حكمه الوجوب. اتخاذ السترة للمصلي حكمه الوجوب، وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إلا إلى سترة، لم يصح ولا مرة واحدة أنه صلى الله عليه وسلم لغير سترة، امرأة ما حصل. ومن هنا ذهب من ذهب إلى ما تسمعون إلى وجوب. فاتخاذ السترة واجب، هذا السترة واجب للمنفرد وللإمام، تمام. أما المأموم فالإمام له ستر. إذا استطعت، إن لم تستطع خلاص يبقى يفعل ذلك غيرك أن يضع لك سترة. لكن ال كل الواجبات، كل الواجبات منوطة بالاستطاعة، كل الواجبات الشريعة كلها مفيش واجب في الشريعة مطلق بغير استطاعة، فهو منوط بالاستطاعة. فإن استطعت أن تأخذ سترة خذ، ما استطعتش يفعل ذلك غيرك، وإنا فخلاص. فيسقط التكليف بالعجز، أي تكليف يسقط بالعجز. طيب بالنسبة للحرم، هو مفيش أدلة صحيحة صريحة إن الحرم المكي أو الحرم المدني يفرق في الحكم في اتخاذ الستر، مفيش دليل لا صحيح ولا صريح. الصحيح مش صريح والصريح مش صحيح، لكن مفيش دليل اجتمع فيه الصحة والصراحة فيما أعلم فيما يبلغني إن في خصوصية للحرمين الشريفين. ولكن لابد من مراعاة أحوال الناس وما شاع بينهم، لأن المسألة دي شائعة شيوعا كبيرا جدا في المسلمين، والذين يتكلمون العربية والذين يتكلمون غير العربية، شائع جدا أن الحرمين الشريفين لهما استثناء في مسألة السترة والمرور بين يدي المصلي. كلنا طبعا كله في المنفرد، لكن في أثناء الإمامة خلاص الإمام مستور خلاص. ف نعم، هو كان في أحاديث اختلف في سنده، لكنه الحديث الذي نسخ كل ما كان إذا صحت الأحاديث التي أنه لا يقطع الصلاة شيء، ده النهاية، النهاية لا يقطع الصلاة الكلب الأسود ولا الحائض، الحائض يعني البالغة الكبيرة يعني مش الطفل يعني، ولا غير ذلك، ولا الحمار ولا إلى آخره، سواء إذا كان حديث اختلف في سندها أو في من ذهب إلى حسنها أو صحتها، لكن النهاية الحكم النهائي أنه لا يقطع الصلاة شيء تقص الصلاة. لكن المرور طبعا بين الصلاة لا يكون تبرعا، لا يكون في معنى الضرورة المأموم، يعني حتى المرور بين يدي المأموم لا يكون تبرعا، مش بنتمشى يعني، لكن إن كان يكون في معنى الضرورة المرور بين. لكن كلامنا سؤال محمد على الإيه، على الذي يصلي منفردا، تمام. تفضل، لسه ما خلصتش. فبالنسبة لعموم الناس، مراعاة ما شاع بين الناس واجب، وهنا تعارض الواجبان، لأنه ممكن يصل الأمر وعلى قدر رأيت ذلك بعيني إلى تعارك. ليه؟ لأن الحديث فإنه شيطان فليقاتله، فالتاني مش عارف الكلام ده أو شايف إنه إن ده تزمت وإن في ساعة في الشريعة وإن الشريعة قالت الحرمين ما فهمش الكلام ده، فيبتدي يتبادل القتال. أنا بقول شفته بعيني، وممكن يكونوا ما بيتكلموش نفس اللغة، فما فيش سبيل للتفاهم غير الإيدين والرجلين، يعني اللسان في معزل، ده لغة وده لغة، فما فيش سبيل لأن حتى أن أنت تخش بينهم أن أنت عارف تكلم ده ولا عارف تكلم ده، أخذ بالك. فالحل بيكون بالإيه، بالأيادي والأرجل في الحرم، واحد بيتعبد والثاني بيتعبد، بيتعبد بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل، والتاني بيتعبد إن واحد بيخترق حرمة الحرم وإن الحرم الدنيا مفتوحة فيه، ده بيتعبد وده بيتعبد، فيتقاتلان. فقطعا الشريعة لا تقول بذلك بأي حال من الأحوال. ولذلك إن استجاب بلطف وإلا فسيبه مر هنيئا مريئا، ودي قاعدة عندنا في الشريعة، ارتكاب أخف الضررين. ولك في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، الأعرابي كشف عورته وبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أطهر بقاع الأرض. فهم به الصحابة رضي الله عنهم هيدلوا اللي استحقوا، فقال دعوه اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه براحته. وبعدين لما خلص علمه. وقطعا يقينا أن التبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة البدائية لا شك أنه معصية، فيش خلاف كده يعني، ومنكر كبير ولا يليق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشرف البقعة. ولكن غلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر. إيه هو؟
انتشار النجاسة.
انتشار النجاسة ازاي؟ ما الذي غلبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما يقول زاروه دعوه اتركوه. ايوه غلب مفسدة أعظم. عندنا مفسدة متوقع محققة متأكدين منها، اللي هي النجاسة والقرف وكشف العورة، دي ما فيش خلاف مفسدة. بس في مفسدة تانية اللي هي إيه؟ تنفيره، تنفير الشخص ده بني آدم واحد هينفر من تصرفات الصحابة دي. فغلب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المفسدة على هذه المفسدة. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لتنفير الرجل ده أعظم بكتير من حاجة دي لها حل، هيتعلم وهيفهم وهننظف الأرض وهنمش نعمل إيه، حاجة دي لها حلول والنكات مفاسد طبعا، لكن في مفسدة أعظم بكتير أن ينفر الشخص. فأنت هتقول يعدي من إيديك، هتخليه ممكن يقول كلام غير شرعي ويسب ويلعن ويعمل ويسوي في السنية وفي البتاع، وانت طبعا شخص سني يبقى كل سنة وانت طيب، يبقى انتم المتشددين، يبقى نخش في فتن وحاجات ما لها اي لازمة اصلا. لا ده انت لو هو بيسنده هو ماشي، سنده هو ماشي صحيح تكسبه، واخد بالك؟ فعلى قاعدة ارتكاب اخف الضررين، ودي قاعدة شرعية وادلتها كتير. السؤال الثاني الحديث الصحيح له روايات كتير وفي الصحيح وفي غيره. قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، هم ست. وأحب الفأل، يعني في المقابلة الستة دول هو بقى قال السبعة عليه الصلاة والسلام وإيه، وأحب الفأل، كان يحب الفأل الحسن. الست أشياء دول مشتركين في معنى واحد اللي هو تشاؤم، معنى التشاؤم. الست أشياء دول العدوى اللي هي انتقال المرض يعني، تمام؟ الطيرة اللي هو المطير كده، وزراح يمين يبقى مش عارف ايه، وزراح شمال يبقى بلاش نعمل كده، ويعني ايه يستخدمون الطائر في ولا هامة، الهامة البومة، الطائر ده مش عارف مع انه طائر مفيد جدا على فكرة وممتاز جدا ومطهر للبيئة وبياخد الجرزان، يعني بصراحة ما رأيت طائرا ظلم كظلم البوم، مفيد جدا ونافع ومفيش له اي اضرار وقوي وحاجة تانية خالص غلبكم طبعا ما شفتوش البوم يعني. فالهامة اللي هي الايه اللي هي البوم، ولا هامة ولا صفر اللي هو الشهر، كانوا بيتشائموا من شهر الصفر ده ان هو شهر شهر ثم لا كانوا يسافروا فيه ولا كانوا يعملوا فيه اي حاجة ولا كلام زي كده، ان هو ايه. وبعدين الغول ده نوع من انواع الجن اللي احنا بنقولها في البداية كده من الغولة ومش عارف ايه. الغول والغول اقول لك ثلاث حاجات، الغول والعنقاء والخيل الوفي، يعني ما حدش شاف الغول لان الغول ده نوع من انواع الايه الجن اللي هو يوصف بانه له بتاع واذى شديد وحاجات زي كده، فكان لما يخشوا منطقه يقولوا نعوذ بسيد هذا الحي من الجن، يعني ايه نعمل عهد ان هنبتل الذي، فاحنا ايه دستور يا سيادنا يعني احنا بناخد ايه عهد مثلا الذي هنبقى وبس من غير ضرر وحاجات زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الـ الخمس أشياء دول ولا نوء.
النوء اللي هو اللي بيسموه نوء اللي هي ايه مطرنا بنوء كذا وكذا اللي هو فكرة ان الامطار بتيجي بالنوء بتيجي بال لا انما مطرنا بفضل الله ورحمته.
انا هقول لك على الموضوع بس هي بالمرة عشان الحديث يتقال على بعضه تمام. نعم طبعا ان ينسب الفضل والخير والرزق الى النوء. لا تقول مطرنا بنوء كذا وكذا ولكن مطرنا بفضل الله ورحمته. يعني مطرنا بالنوى لا. النوى دي مخلوق من مخلوقات الله تعالى. وإن شاء عطلها وبتتعطل. وإن شاء أتى بها. فإن صح اعتقادك قول دي عم نوت كذا ونوت كذا. عشان جماعة الاسكندرانية معنا. أما أنا فتحت فرع في اسكندرية فبتتعرف بقى الحاجات دي. لكن النوى ومش النوى بتحفظينهم طبعا وحاجات زي كده. فاذا خلع كلمة النوى دي خلت عن معنى التشاؤم او انها ان الفاعلة بذاتها خلاص النوى اتأخرت لانه نعم اتأخرت وتنهيلت هي اللي مأمورة دي مقهورة مربوبة الرياح والامطار والحاجات اللي زي كده. فده النوى المقصود اللي هو المنهي عنه. يعني نرجع بقى لعدوى هنا فيه محذوف يحللك الاشكال كله لا عدوى بذاتها بس ده المقصود لكن العدوى واقع لأن هو في أحاديث أخرى قيل له عليه الصلاة والسلام فما بال الجمل الأجرب يكون في فقال عليه الصلاة والسلام قال له فمن أعدى الأول. هو أثبت النبي عليه الصلاة والسلام انتقال مرض الجرب من جمل لجمل ما قالش فيه ما قالوش ما بيحصلش لده واقع بس قال له من أعدى الأول. إذا اعتقدت أن العدوى لا تنتقل إلا بأمر الله تعالى ولذلك من رواية الحديث أنه لا عدوى ولا طيء وقال وفر من المجزوم فرارك من الأسد نفس الحديث. يعني إزاي لا عدوى وأهرب من المجزوم تفهم الحديث أوله مع آخره مش ماشي لا هو أوله وآخره ماشي لو أنت حطيت الكلمة دي إنه إيه؟ لا عدوى بذاتها العدوى بربها. فعندنا الفيروس عندنا البكتيريا عندنا الأشياء دي مربوبة مخلوق اوعى تفتكر إنها بتتصرف براحتها أو بياخد القرار الفيروس الإنفلونزا إنه هو يهجم على سيادتك البعيد يعني ولا لا الإطلاق. هو أرفان مننا صحيح هو أرفان مننا زعلان من أغلبنا يعني هم لا يعصون الله ما أمرهم دي كانت مقهورة بتزعل قوي من بني آدم اللي يقعد يقل أدب ويعصي ويتجبر ويروح يبتلي بالبتاع ويشتغل فيه وقرفان منه بالذات لو كان بقى يعني مجرم ولا كافر ولا فاسق عمال شغال في الكبد بتاعه وقرفان منه متضايق لأنه هو شغال بالتسبيح مش ربنا تعالى يقول وإن من شيء ها؟ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون لا طب وهي البكتيريا ما تخشش في شيء تخش يا عم دي نكرة شيء دي نكرة والفيروس يخش يابا يخش والله هو شغال في الذكر هو شغال في الذكر انت اللي مش فاهم حاجة اللي جوانا في بطننا ده والبكتيريا واللي فينا كل شغالة في الذكر ليل نهار احنا اللي مش واخدين بالنا يعني. فانت لما تكون تفهم المسألة فهو يبقى اقول لك ايه لو انت عندك اعتقاد صحيح ان هذه الكائنات اللي هي بتنتقل من الى لا تنتقل الا بامره مقهورة مربوبة ولا تعدي بنفسها بذاتها صحة عقيدته قول عدوى زي ما انت عايز من بقى قسم العدوى في مستشفى الحميات ومش عارف شغلت انا بقى دي شغل زي الفل كده بقى شغلها بقى حلال. اذا كان اذا صح اعتقادنا ان هذه الكائنات مقهورة مربوبة اهلا هي لها ينسب لها حاجة زي بقى الغل والعنقاء والقصص دي لا هو ده الخلل اللي احنا عايزين نصلحه اللي جات الاحاديث دي عشان تصلحه فهمت مسألة؟
والدليل على كده لو أنا أخذت الأسباب ممكن برضو يجي العدوى
صحيح
تمام. وهو زي ما ترك الحديث العجيب اللي هو فيه وفر من المجزوم فرارك من الأسد، جمع الحديث نفس الحديث أوله كده وآخره كده، أوله لعدوى وآخره وفر. طب إزاي لعدوى وفر؟ أدي أنت فهمت بقى، استقامت المسألة. إذا صح اعتقادك، ما صحش روح بقى عشان تتضبط يعني. أنا الشرط الشريعة مشترط عليك أن يصح اعتقادك، ما فيش خلل، لا ترى إلا الله، لا في دور البرد ولا في الوظيفة ولا في نقص المرتب ولا في العيل المتعب ولا في الزوجة المنكفة ولا كلام، لا ترى إلا الله. اتفضل. الله المستعان، الله المستعان. احنا بصراحة الموضوع بتاع ذلكم الله ربكم ده عندي اخطر واجل، وارجو تراجعوا التسجيلات اللي احنا اتكلمنا مرتين، فارجو تراجعوهم عشان مهمين جدا ان شاء الله، يعني لو تمت هتبقى موضوع مهم يعني. طيب السؤال الثالث بتاع الباشمهندس احمد اللي هو عطية الولد، الاصل المساواة، الاصل المساواة، لكن قد يحاد عن الاصل لعلة، الشرع كلها كده، قد يحاد عن الاصل لعلة. فبننتقل هنا من الحكم العام للفتاوى. عندنا في فرق لازم تدركوه، فرق مهم جدا بين الاحكام الشرعية والفتاوى. الحكم ما بيتغيرش، احكام ثابتة، كتاب السنة والقياس والإجماع والأدلة الأخرى بتوصل لنا أحكام ثابتة موجودة مدونة، لكن الفتاوى بتتغير، بتتغير بتغير الزمان والمكان والأعيان، وبالتالي قد يتغير الحكم ويتحول إلى فتوى. إن نقول في الحالة دي لا، هنميز الولد ده عن الولد ده، أو البنت دي عن كذا، أو إلى آخره، حتى ممكن أن يكون ذلك في الإرث في المورث ويعتبر ذلك. واحد جوز بناته وولاده تعلموا أحسن تعليم وخدوا شهادات، واللي منهم كذا واللي منهم كذا، وكان معاه ولد من ولاده هو اللي ما تكملش تعليمه، وقف معاه في الورشة أو في المحل أو في البتاع وفي الأرض، ولو لا ما كانش حد تعلم ولا كان يتعلم، أنا هسوي ده بالباقيين؟ الشرع ما بيسويش، بس دي بقى اسمها فتاوى مش احكام، دي فتاوى. فيجي الشخص ده لا محال، لما يقطع لنا الرواية تقطع بانه لولا هذا الرجل اللي هو ما كملش تعليمه، ولولا قعدته في الارض او قعدته في المحل المانيفاتورة او محل البقالة او مش عارف ايه، ما كانش الجيش ده تعلم ولا اتجوزه ولا اتعمل ولا تسوه، انا سوي ده وده محال، هو اللي عمل التجارة دي كلها، وهو اللي عمل الشغلات دي كلها، هو اللي زود الأرض، وهو اللي ربى، وهو اللي جوز، هو وقفته جنب أبوه، عمل القصة دي كلها. فإحنا بنتكلم على قضية الفتاوى، فلكن الأصل طبعا التسوية، لكن قد يحاد عن الأصل لعلة، ونتحول هنا لمسألة الفتاوى بالتفصيل بقى، نشوف الولد ده كذا، في ولد عنده مثلا جانب نفسي لابد من جبر خاطره، لانه لو ما كده هيحصل خلل نفسي عنده، عنده مشكله مش عن الى اخره، في بنت مثلا تختلف عن البنات وهكذا. فننتقل هنا للفتاوى. الفتاوى عامله، انا المفتي عامل زي الترزي كده اللي هو بيفصل الحاجه على قد ما قاس بالظبط، ولذلك لما المفتي ما يتكلمش الا اذا كان عنده تصور دقيق لجميع التفاصيل. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعرف كل حاجة ويعرف كل التفاصيل ويعرف الأحوال كلها، وبعد كده يقول بما أن وإذا، ونخرج إلى أن كذا وكذا. فيجوز، نعم يجوز المفاضلة، بس على طريق الفتوى تجوز المفاضلة، لأن في عيل لو ما عملناش معاه كده هندمره،
هنخسره او هنسيء تربيته. تركيبته كده، خلقته كده، شكله كده، او ظروفه كانت كده، واخد بالك؟ وبالتالي تراعى بقى الاشياء دي، بس مش تراعى في اصل الاحكام، لا، اصل الاحكام لا يتغير. قال اشهد على ذلك غيري. لما ميز في الايه، في المنحه والعطيه، ده الحكم. لكن قد يقره الشارع على التمييز لوجود الاسباب الشرعيه، وتنتقل المساله الى الفتوى. طولت عليكم كل الذي، معلش سامحونا، بس نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.